السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن في أربيل اليوم عن إطلاق سراح 8 جنود أتراك كانوا قد اختطفوا الشهر الماضي في كمين نصبه مقاتلو حزب العمال الكردستاني. رئيس ديوان إقليم كردستان العراق فؤاد حسين قال إن عملية تسليم الجنود 8 تمت في الساعة 2 من فجر اليوم وعلى الحدود العراقية التركية، وشدد على عدم وجود صفقة معينة مقابل عملية إطلاق سراحهم. من جهته أكد عضو البرلمان التركي عثمان أوزجليك الموجود بشمال العراق ضمن وفد حزب المجتمع الديمقراطي الموالي للأكراد الأتراك أن الجنود سعداء، وذكر التلفزيون التركي أن مسؤولين أمريكيين لعبوا دورا في الإفراج عن الجنود الأتراك. أعلنت الشرطة مقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين بجروح بانفجار سيارة ملغومة في حي المنصور ببغداد. وفي حي السيدية قتلت مديرة مدرسة ابتدائية وأصيبت أخرى بجروح عندما هاجم مسلحون مدرستيهما. وفي حي الجامعة عثر على موظفين يعملان في وزارة المالية أحدهما بدرجة مستشار، عثر عليهما مقتولين داخل سيارتهما. من جهته ذكر الجيش الأمريكي أن قوات من الجيش العراقي مدعومة بجنود أمريكيين ألقت القبض على 12 ممن يشتبه في كونهم من المتشددين في غارة في الساعات الأولى من صباح أمس على مسجد أبو حنيفة في العظمية ببغداد. إلى ذلك قالت القوات متعددة الجنسيات في جنوب العراق أن القوات البريطانية دمرت ليلة السبت قاعدة لإطلاق الصواريخ غرب البصرة. الناطق باسم القوات الميجر ماثيو بيرد أوضح أن القاعدة رصدت في منطقة غير سكنية قريبة من حي الشعلة، مشيرا إلى أن القوات البريطانية دمرت بنيران مدفعيتها قاعدة الإطلاق مع 3 صواريخ دون خسائر بشرية. افتتح في الكويت معرض إعمار العراق لعام 2007 بمشاركة 95 شركة تنتمي إلى 15 دولة. وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري قال في حفل الافتتاح إن بلاده تسعى إلى المساهمة في تذليل العقبات التي تعترض عملية إعادة إعمار العراق والمساعدة في مجالات نقل البضائع والإنشاءات، مضيفا إن الهدف من إقامة المعرض يتمثل في استقطاب الشركات العربية والعالمية من أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق. من جانبها دعت وزيرة الإسكان والعمار العراقية بيان دزئي التي شاركت في الافتتاح الشركات لدخول السوق العراقية، مشيرة إلى وجود تيسيرات كبيرة للمستثمرين الأجانب يقرها قانون جديد للاستثمار. ناشدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس جميع الأطراف في باكستان التحلي بضبط النفس، وأكدت أن الولايات المتحدة أوضحت لزعماء باكستان قبل إعلان حالة الطوارئ أن الولايات المتحدة لن تؤيد مثل هذه الخطوة. رايس التي تقوم بزيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية قالت للصحفيين إن من مصلحة باكستان والشعب الباكستاني أن تكون هناك عودة فورية للمسار الدستوري، وأن يكون هناك تأكيد على أن الانتخابات ستجرى لبرلمان جديد. يشار إلى أن عددا من شخصيات المعارضة اعتقلوا منذ أن أعلن الرئيس الباكستاني أمس حالة الطوارئ في البلاد.
أنا شخصيا بقناعة التامة وبجميع الحقائق التي توفرت عليها أعتبر أن حالة الجمود في هذه اللحظة أشبه بعملية انتحار لباكستان، وليس بإمكاني أن أسمح لهذه البلاد أن تنتحر.
قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني لنظيرتها الأمريكية كونداليزا رايس إن أي اتفاق تأمل واشنطن التوسط فيه لإقامة دولة فلسطينية لن ينفذ قبل ضمان تحقيق الأمن لإسرائيل. وقالت ليفني للصحفيين إن الفلسطينيين في حاجة إلى فهم أن تنفيذ الاتفاقات المستقبلية سيتم فقط طبقا لمراحل خارطة الطريق، وأكدت أن بلادها مستعدة للمضي قدما في مباحثات مع الفلسطينيين حتى وإن كان الوضع معقدا أكثر من أي وقت مضى. إلى ذلك قال مسعفون محليون أن هجومين صاروخيين إسرائيليين أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين في قطاع غزة، فيما قالت إسرائيل أنها استهدفت نشطاء فلسطينيين يطلقون الصواريخ على أراضيها. قال سيلفا كير النائب الأول لرئيس السودان إن شمال وجنوب البلاد اتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم بينهما عام 2005. بيان قرأه المسؤول الصحفي الخاص بكير أشار فيه إلى أن الرئيس السوداني وافق على عدد من المبادئ تصدر بموجبها مراسم رئاسية لتحديد جدول زمني وآليات التنفيذ التي ستحل جميع القضايا. من جهته قال المبعوث الأمريكي إلى السودان أندرو ناتسيوس بعد الاجتماع مع الجانبين أنه يشعر بالتفاؤل وبوجود رغبة حقيقية في تنفيذ الاتفاق من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في الشمال. قال محامي أحد الصحفيين الأوروبيين المحتجزين في تشاد أن السلطات التشادية أفرجت اليوم عن 3 صحفيين فرنسيين و4 مضيفات إسبانيات بعد وقت قصير من وصول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للتباحث حول مصيرهم. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المحامي التشادي جان برنارد باداري قوله أن المفرج عنهم سعداء لأنهم أحرار، مشيرا إلى أن 7 يجمعون متعلقاتهم من مجمع المحاكم الرئيسي في العاصمة التشادية. اذكروا أنه ما زال هناك فرنسيون وإسبان وآخرون محتجزين لمواجهة تهم تتعلق بالخطف والاحتيال بعد أن حاول نقل 103 أطفال أفارقة جوا إلى أوروبا. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان التشكيلي يوسف الناصر عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم أيضا، ويقدم لنا فيه الزميل ناظم ياسين مقابلة مع الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط التي تجاوزت مستوى 90 دولارا لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية. وسيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول ممارسة الأعمال الحرة، ونتوقف أيضا عبر برنامج كولاج في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. فسنتابع اليوم تصريحات لرئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق حول إطلاق سراح الجنود الأتراك فجر الأحد، كما أن هناك تقريرا من كركوك حول ملتقى لمؤسسة النجاح لتنمية الموارد البشرية من أجل توفير فرص عمل للعاطلين في المحافظة. ونتابع تقريرا من عمان بشأن إحراز الرباعين العراقيين على المركز الثالث في بطولة آسيا لرفع الأثقال. ونتصفح عددا من المجلة الثقافية برفقة مراسلنا حيدر رشيد، حيث يقدم لنا متابعات ثقافية وفنية، ويتضمن العدد خبرا يقول الأدباء العراقيون يحصدون أغلب الجوائز في مسابقة دبي للإبداع في مجال الرواية والشعر والقصة القصيرة. سيدتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مؤتمر إسطنبول يعزز الاتجاه نحو انفراج الأزمة بين بغداد وأنقرة. بعد أقل من 24 ساعة على ختام المؤتمر الوزاري الدولي الموسع حول العراق في إسطنبول وفي مؤشر إلى احتمال انفراج الأزمة بين بغداد وأنقرة، أعلن الأحد الإفراج عن الجنود الأتراك الثمانية الذين كان يحتجزهم حزب العمال الكردستاني المحظور. وجاء هذا التطور اللافت بعد تعهد الحكومة العراقية على لسان رئيسها نوري كامل المالكي بتعقب قادة مسلحي هذا الحزب في محاولة لتجنيب البلاد عملية عسكرية تركية محتملة داخل شمال العراق. وقال بيان لرئاسة إقليم كردستان العراق إن الإفراج تم بعد المحاولات الشخصية والمواقف الإنسانية لرئيس الإقليم مسعود بارزاني وبالتعاون مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس حكومة الإقليم نيتشرفان بارزاني على حد تعبيره. يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر إسطنبول الذي صدر قبل هذا التطور ببضع ساعات فقط طالب بمنع استخدام أرض العراق قاعدة للإرهاب ضد دول الجوار على حد تعبيره. كما أكد المؤتمر مجددا سيادة العراق ووحدة أراضيه وهويته العربية والإسلامية والالتزام بالحفاظ على حدوده المعترف بها دوليا والتعهد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية بحسب تعبير البيان الختامي. هذا وقد عقدت على هامش مؤتمر إسطنبول لقاءات أجراها المالكي مع الرئيس التركي عبدالله جل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح بيان رسمي أن المالكي جدد حرص الحكومة العراقية على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها عزل حزب العمال الإرهابي ومنع إيصال أي مساعدات لعناصره وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أمام القضاء العراقي بحسب ما ورد في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي. ولتحليل النتائج التي تمخض عنها مؤتمر إسطنبول وما أعقبه من تطور باتجاه انفراج الأزمة بين بغداد وأنقرة، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالترابط بين المؤتمر والإفراج عن الجنود الأتراك الثمانية.
طبعا يعني الإفراج جاء حتى قبل إعلان الإفراج وقرار الإفراج عن الجنود الأتراك جاء قبل انعقاد القمة، وكان هناك بعض الاتصالات وكان بعض اللقاءات التي جرت بين الجانب العراقي والجانب التركي، ورأينا زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى تركيا قبل انعقاد المؤتمر. أعتقد أنه السياسة الأمريكية اليوم وبما تتخبط به في العراق هي ليست بحاجة إلى فتيل إضافي لتوريط المنطقة أو للانفجار في المنطقة، وربما جاء المؤتمر لتهدئة الخواطر من الجانبين في ظل وعود جدية وحقيقية إلى الجانب الكردي ببحث قضيتهم العالقة منذ أكثر من 100 عام. ونحن قد شاهدنا أنه الجانب الكردي كان دائما يعني أجندته ومشاريعه تتقاطع مع بعض المصالح الدولية والإقليمية في المنطقة. أعتقد هذا المؤتمر ربما قد وضع خارطة طريق لبحث القضية الكردية بشكل واقعي ومنطقي دون التعرض ودون تفكيك الكيانات السياسية المجاورة. يعني ربما جاء الحل الكردي ليعزز يعني وحدة العراق وعدم تفككه في ظل قرار الكونغرس الأخير، وربما اعتراف أمريكي بأنه قرار فدرالية أو تفكيك أو تقسيم العراق إلى 3 أجزاء وواحدة كردية سوف يعرض المنطقة الكردية والمنطقة المجاورة لها إلى أيضا إلى تفكك، وهذا خطر سوف يكون على النظام العالمي أعتقد.
طيب دكتور عماد رزق، رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي توجه إلى واشنطن لعقد بعد انتهاء المؤتمر لعقد اجتماعه المرتقب غدا مع رئيس جورج دبليو بوش، أدلى بتصريح قال فيه أن العملية العسكرية ما زالت واردة ونحن لا نتحدث عن حرب وإنما عملية عسكرية. هل تعتقد يعني أن المؤتمر قد أزال هذا الاحتمال؟
يعني بأقله هذا المؤتمر والمقررات التي صدرت عنه ربما جاءت كمقررات سياسية، وفتح المجال أمام أي عملية عسكرية داخل العمق العراقي ربما كان سببها مزيدا من الضغط لتحصيل المكاسب الدبلوماسية على بعض الجوانب الكردية والعراقية وحتى على الجوانب الإقليمية المتعلقة بإيران والموضوع الإقليمي. إنما ما أعتقده بعد هذه الزيارة التي جاءت إلى الولايات المتحدة وبعد المؤسسات الجدية مع الطرف الأمريكي، أعتقد أن المنطقة تتجه إلى تهدئة وإلى بحث المسائل المتعلقة كانت بإيران أو بالقضية الكردية وبالحدود والقطاعات الجغرافية السياسية للمنطقة، سوف تبحث على نار هادئة بما لا يعرض المنطقة لأي انفجار ربما يعرف بدايته ولا تعرف نهايته.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وفي محور المساعي التي تبذل لحل الأزمة العراقية التركية بالطرق السلمية، زار وفد من إقليم كردستان العراق المرجع الديني السيد علي السيستاني في مدينة النجف السبت. وتأتي هذه الزيارة ضمن لقاءات واجتماعات يقوم بها الوفد الذي تقرر إرساله خلال اجتماع برلمان إقليم كردستان نهاية الأسبوع الماضي. العضو المستقل في البرلمان نوري طالباني أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوفد مكلف باللقاء مع شخصيات سياسية وحكومية واجتماعية، إضافة للقاء مع أعضاء مجلس النواب العراقي لبحث ومناقشة التوتر القائم على الحدود العراقية التركية وأمور أخرى.
عقد اجتماع خاص في برلمان إقليم كردستان في نهاية الأسبوع الماضي بحضور السيد رئيس الإقليم السيد مسعود البازلاني، وتدارس البرلمانيون بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية في الإقليم من رؤساء الأحزاب السياسية الكردستانية الوضع الجاري والأوضاع المتردية في العلاقات بين العراق وتركيا. وتقرر في النهاية تشكيل وفد من برلمان إقليم كردستان لزيارة المسؤولين في بغداد، وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، وعقد لقاءات مع البرلمانيين العراقيين.
في محور الشؤون الاقتصادية، افتتح في الكويت الأحد معرض إعمار العراق 2007 الذي تشارك فيه على مدى 4 أيام 95 شركة تنتمي إلى 15 دولة. وفي تصريحات أدلى بها إثر افتتاح المعرض، أوضح وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري أن الهدف من إقامته هو استقطاب الشركات العربية والعالمية من أجل المساهمة في إعادة إعمار العراق. من جهتها قالت وزيرة الإسكان والتعمير العراقية بيان دزائي التي شاركت في الافتتاح إن إقامة المعرض على أرض الكويت تأتي ضمن التنسيق والتعاون بين الطرفين الكويتي والعراقي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عنها القول أيضا إن لدى حكومة العراق خطة طموح للإعمار في المجالات كافة تشمل الجسور والإنشاءات والإسكان والمجاري والصحة والنقل بهدف إيجاد البنية التحتية المناسبة للاستثمار. كما أكدت أن العراق شرع قانونا جديدا للاستثمار ودعت الشركات العربية والعالمية إلى دخول الأسواق العراقية والمساهمة في عملية إعادة الإعمار، مشيرة إلى وجود تيسيرات كبيرة للمستثمرين الأجانب.
ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أكد رئيس وفد محافظة الأنبار الذي يزور الولايات المتحدة حاليا أن الوفد حقق نتائج جيدة خلال لقاءاته مع القادة الأمريكيين في واشنطن. جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لرئيس الوفد رافع العيساوي مع إذاعة العراق الحر، قال فيها أن الأمريكيين يعتقدون أن النجاحات على الصعيد الأمني في محافظة الأنبار تمثل حالة نموذجية قابلة للتكرار في محافظات أخرى.
الأمريكان يعتقدون أنها حالة نموذجية ويبحثون عن وسائل كيف يمكن أن تكون هذه الحالة تتكرر في محافظات أخرى من القطر. ما هو خارج نطاق المحافظة من ملفات سياسية، كان هناك ملفين رئيسيين طرحت باسم العراق لا باسم محافظة الأنبار فقط. الفرق الأول هو التعبير عن حرص العراقيين جميعا على الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال واستقرار العراق، ورفض مشروع التقسيم الذي تقدم إليه بايدن. وقد كررنا هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي عدة مرات في جلسة واحدة، إلى أن قال هو وكثير مستشارين وضمنهم كان جون هادلي أن هذا الموضوع لم يحصل ولا تقسيم للعراق. وقلنا أن الذي يختار شكل الدولة العراقية هم العراقيون، وأي مشروع يأتي من خارج العراق هو مشروع مرفوض ولا يمتلك الشرعية، وبالتالي اتركوا العراقيين يختاروا شكل الدولة التي يريدونها. الموضوع الثاني أكدنا على ضرورة احترام سيادة واستقلال واستقرار العراق وعدم تدخل في شؤونه الداخلية من قبل أي أحد ومن ضمن هذه الجوار.
هل هذا يعني أو يشمل موضوع التشنج الحدودي بين تركيا والعراق؟
هو أنت تعرف أنه شمال العراق وكردستان جزء من العراق، وبالتالي نحن حريصون على كل يعني شبر في التراب العراقي أن يكون ضمن السيادة والاستقرار استقرار العراقي. وعلى هذا الأساس نحن نعتقد أن على جميع دول الجوار أن تحترم سيادة العراق. في ذات الوقت نحن نقدر القلق والأسباب التي تدفع تركيا إلى هذا القلق بالنشاطات الإرهابية للبككة، وبالتالي في الوقت الذي يمتلكون المشروعية المطالبة لحقوقهم ولتحقيق أمنهم القومي نحن أيضا نطالب بالحفاظ على سيادة أرضنا وبلدنا.
على صعيد الأمني دكتور، كان هناك تصريح لأحد القادة العسكريين أشار إلى قدرة القوات الأمنية داخل الأنبار لا يمكن إنجازها واستقرارها بمدى أشهر، الموضوع يحتاج إلى سنوات على حد قوله، ما رأيك بهذا التصريح؟
أنت تعرف أن المقارنة بين وضع مستباح في محافظة الأنبار وبين وضع فيه 21,000 شرطي النسبة كبيرة جدا، يعني هذا يعتبر تحسن ممتاز. تمام. هذا واحد. أبناء العشائر الآن توجهوا أو وجهوا أبنائهم باتجاه الشرطة والجيش. الأمن في المحافظة قياسا بالسنة الماضية يعتبر هناك تحسن كبير جدا، تغير حقيقة متحسن. لكن هذه الأعداد بالتأكيد تحتاج إلى برامج للتدريب وتحتاج إلى لوجستيك وتجهيز وملابس وتسليح، كلها قد تأخذ وقت. نعم ليس لدي جدول زمني لأن لست عسكريا، لكن أعرف أنها تحتاج وقتا. وهنا القادة العسكريين العراقيين المسؤولين عن الملف الأمني هم الذين سيحددوا حقا بالتعاون مع القوات على الأرض كم سيحتاج من الوقت لاستكمال تدريب وتجهيز القوات هناك.
ويذكر أن وفد محافظة الأنبار الذي يضم 8 أعضاء بينهم إضافة لرئيسه العيساوي، رئيس مجلس صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة، والمحافظ مأمون سامي، ورئيس مجلس المحافظة عبد السلام العاني، وشخصيات أخرى، انتقل من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأحد، وسيتوجه بعدها إلى مدينة نيويورك ضمن برنامج الزيارة الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية. وقد طرح الوفد خلال لقاءاته مع الرئيس جورج بوش ووزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية غونداليزا رايس وقادة الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين مواضيع مختلفة، منها إعادة إعمار مدن محافظة الأنبار وتأهيل بنيتها التحتية التي تضررت كثيرا بسبب الأعمال العسكرية التي شهدتها، بحسب عضو الوفد عبد السلام العاني الذي أشار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر إلى دعوتهم جهات دولية مختلفة للمساعدة في تطوير العمل المدني وإعادة الأعمار في المحافظة.
نحن هذا الأمر ليس بالجديد، ليس فقط مع الحكومة الأمريكية وليس فقط مع أطراف معينة، نحن ناقشنا هذا الأمر مع ومفاتحين الأبواب مع مؤسسات دولية ومع جهات عالمية بأن يكون لها دور في المساهمة في دعم محافظة الأنبار، خاصة وأن فيها إمكانيات كبيرة ووضع أمني يساعد في عملية العمل المدني في محافظة الأنبار. وطلبنا من الرئيس ومن وزارة الدفاع أن تساهموا بشكل عملي وفعال في عملية إعادة البناء وإعادة الإعمار في محافظة الأنبار، خاصة أنه توجد هناك تخصيصات محددة من قبل الحكومة الأمريكية باتجاه الجيش الذي هو يعمل على الأرض. نحن نعتقد أن قسم من هذه الأموال يجب أن تستخدم في العمليات المدنية.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.